إلى ذلك اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي المحادثات المقررة عقدها يوم غد في عمان اختبارا لنوايا الولايات المتحدة ومدى جديتها، مضيفا أن إيران تعطي للدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن نية ويقظة كاملة. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن مواقف طهران بخصوص مفاوضات عمان والسعي للتواصل اتفاق عادل. نستمع معا.
عشية انطلاق مفاوضات مسقط، تتوالى المواقف الإيرانية التي تتمحور بمعظمها على أن طهران تريد اتفاقا عادلا وحقيقيا شرط تحلي الطرف الآخر بالجدية والموضوعية، وضمن سعيها لاتفاق حقيقي وعادل. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون السياسية علي شمخاني أن هناك مقترحات قابلة للتنفيذ، وفي منشور على منصة إكس قال شمخاني إن وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان حاملا كامل الصلاحيات لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا. ولفت شمخاني أنه إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وأصرار فإن الطريق إلى الاتفاق سيكون واضحا وسهلا بعيدا عن الاستعراض والحديث أمام الكاميرات. من جهته اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محادثات مسقط هي بمثابة اختبار لنوايا الولايات المتحدة وجديتها. وفي رسالة على منصة إكس قال بقائي إن إيران بحسن نية ويقظات كاملة تعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية، ودعا واشنطن إلى تقدير هذا القرار الذي اتخذته طهران على الرغم من خطابها العدائي. وضمن محاولات الاستكبار العالمي والصهيونية لوقف صناعات إيران النووية، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن تلك المحاولات لن تنجح أبدا، معلنا أنه سيتم بناء محطات الطاقة النووية محليا وبالوقود النووي الإيراني. تلك التطورات المتلاحقة لم تكن بعيدة عن محاولات الكيان الإسرائيلي لإفشالها. مصدر مقرب من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة أكد لقناة العالم أن الشائعات بشأن طرح موضوع الانتقام لاغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني في المفاوضات محاولة لتخريب أجواء المفاوضات بطرق مختلفة، وقال إن هذا الموضوع لم يطرح من قبل الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن التصريحات الأمريكية تركزت فقط على استفادة إيران من السلاح النووي، وهو ما نفته الاستخبارات الأمريكية نفسها. في المواقف أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختروانجي أن إيران لا تزال ملتزمة بسياسة الحوار والتفاعل فيما يخص برنامجها النووي، مشيرا إلى أن طهران مستعدة لمواصلة المفاوضات بشرط إيقاف سياسة التهديد والترهيب. وفي المواقف أيضا شدد الاتحاد الأوروبي على عدم وجود بديل للدبلوماسية في الملف النووي الإيراني.
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن هناك إمكانية جيدة للتوصل لاتفاق في حال تخلي الجانب الأمريكي عن التهديد وامتناعه عن طرح قضايا أخرى. وأكد مجيد تختروانشي أن إيران مستعدة لمناقشة البرنامج النووي السلمي، لافتا إلى مناقشته هذا الملف خلال الأشهر القليلة الماضية مع الصين وروسيا وثلاث دول أوروبية. ولفت تختروانشي إلى سياسة إيران المبدئية في إقامة أفضل علاقات مع جيرانها، معتبرا الحوار والتفاعل الاستراتيجيتين الأكثر أهمية لحل القضايا الإقليمية. قالت وسائل إعلام عبرية أن جنود احتياط بشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال انضموا إلى الدعوة المطالبة بوقف القتال في غزة وإعادة الأسرى. يأتي ذلك بعد نشر نحو 1000 من عناصر سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب على غزة، فيما وقع العشرات من ضباط البحرية السابقين رسالة مشابهة رافضة للعدوان على القطاع. في سياق موازن انضم 100 طبيب عسكري في الاحتياط إلى هذه الدعوة، كما قدم المئات من أعضاء هيئة تدريس بمؤسسة التعليم العالي داخل الكيان رسالة مماثلة تتضمن المطلب ذاته. وحول تواصل تقديم العرائض المطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين نتوقف والتقرير التالي.
فصل جديد من فصول أزمات الكيان الإسرائيلي يتصدر المشهد في حكومة الاحتلال، حيث أثارت العريضة التي وقعها مئات من الجنود في الجيش الإسرائيلي جدلا واسعا وسط تهديدات بالتصعيد ضد من وقعوا عليها. العريضة التي وقع نحو 1000 طيار متقاعد وفي الاحتياط، والتي تنص على المطالبة بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، لاقت دعما من قبل نحو 250 جندي احتياط من وحدة الاستخبارات، بالإضافة إلى نحو 2000 من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي، ما يعكس بداية تزايد الضغوط الداخلية على حكومة الكيان الإسرائيلي. العريضة هذه لاقت دعما أيضا من الجنود من سلاحي المدرعات البحرية، ما أدى إلى توسيع نطاق الاحتجاج داخل الجيش. وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، قام عشرات الأطباء العسكريين الاحتياطيين بتوقيع عريضة جديدة طالبت بوقف الحرب، وهو ما يعكس تصاعد الاعتراضات داخل مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي. وفي رد فعل سريع على العريضة، هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة كل من يشجع على العصيان، معتبرا العريضة الموقعة عبارة عن أكاذيب دعائية لم يكتبها جنود الاحتلال، بل تمت كتابتها من قبل مجموعة يتم تحريكها من قبل جمعيات بتمويل أجنبي تهدف إلى إسقاط حكومة اليمين. في الوقت نفسه، أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار أنه لن يتم التسامح مع إضعاف الجيش، وأن عرائض الاحتجاج تعبر عن انعدام الثقة وتضر بتماسك الجيش ولا مكان لها في وقت الحرب. وطالب الموقعون على العريضات الحكومة بوقف العمليات العسكرية في غزة، وأعربوا عن استيائهم من استمرار الحرب التي رأوا أنها تخدم مصالح سياسية وشخصية وليس مصالح أمنية، واعتبروا أن الضغط العسكري المتواصل سيؤدي إلى تزايد الضحايا من الجنود والأسرى. رغم الردود الحادة من الحكومة، أشار رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمير إلى أن الكيان الإسرائيلي أقرب إلى الحرب الأهلية من أي وقت مضى، واعتبر أن التصعيد في الاحتجاجات يعكس بداية انهيار ما تبقى من الإجماع في الكيان حول الحرب في غزة.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 20 شهيدا منذ فج اليوم. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,900، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 115,900 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وارتكب قوات الاحتلال مجزرة بقصف منزل في خان يونس جنوبي القطاع أدت لارتقاء شهداء، فيما تعرض حي التفاح بمدينة غزة إلى عدة غارات، وأصيب عدة أشخاص بنيران مسيرة إسرائيلية في دير البلح وسط القطاع. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الأخرى مسيرات مليونية نصة للشعب الفلسطيني ومقاومته ودعم القوات المسلحة اليمنية. بيان المسيرات شدد على أن العدوان الأمريكي لا يثني اليمن عن دعم غزة، بل سيزيد من ثباته على موقفه، مبينا أن المقاومة في القطاع ما زالت موجودة. هذا ودعا البيان إلى تفعيل قدرات الشعب اليمني للدفاع عن بلادهم ضد العدوان الأمريكي ولدعم فلسطين، لافتا إلى أهمية التعبئة العامة والتوجه إلى ميادين التدريب. وحول التظاهرات المليونية في اليمن، تابعوا هذا التقرير.
أمريكا قشة وحروبها خاسرة ونحن لا نهزم، هذه أبسط الشعارات التي يمكن سماعها هنا وسط زحمة الغضب اليمني المتصاعد والمحتشد في هذا اليوم في عشرات الساحات، بعد دعوة السيد عبد الملك الحوثي للجماهير اليمنية بالاستنفار والخروج إلى الساحات واستئناف كل الأنشطة اليمنية المساندة لغزة وأهلها المظلومين حتى يتوقف العدوان والحصار عنهم.
سوف نظل نساندكم،
لا أمريكا ولا أم أمريكا ولا أبو أمريكا ولا أخ أمريكا ولا عالم، كل العالم هذا كله لا يخيفنا ولن يركعنا ولن يثنينا على أن ننصر غزة. سنخرج ما دام الدم في عروقنا ينبض، سنخرج سنقاتل سندافع سنضربهم في مواجعهم.
سنوصل رسالة للعالم أجمع أننا لا نقول أهلنا في غزة لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم، فالله معكم وشعبنا إلى جانبكم، وهؤلاء العظماء الذين يخرجون بالملايين في أكثر من 800 ساعة في الجمهورية اليمنية هم معكم، هم يودون ويعلم الله أن يكون إلى جانبكم كتفا بكتف وجنبا إلى جنب.
موقفنا الحق يشرفنا.
لغة السلاح والقوة هي الأقرب للفهم الأمريكي، وأسهل الوسائل لإيقاف الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. هذا ما تقوله التجربة اليمنية، وما تؤكده مشاهد الحشود الحاضرة اليوم في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تخرج بشكل غير مسبوق، غير آبهة بخطر الحرب ولا متأثرة بضجيج التهويل الإعلامي المرافق لها.
لا يوجد حل لإيقاف هذه الحرب المجرمة المدمرة على أخواننا المجاهدين أهل غزة المستضعفين في هذه الأرض إلا أن نجاهد في سبيل الله وأن نقاتل أعداء الله ليلا ونهارا. نحن مستعطشين لقاتل أعداء الله، سواء في البحر، سواء في الجو، سواء في البر.
هذه التظاهرة ليست الأولى، لكنها إذان بمرحلة جديدة يخوضها الشعب اليمني بسقف مرفوع أكثر مما مضى في كل المجالات وعلى مستوى كل الأنشطة الشعبية والعسكرية، كبارا وصغارا لم يصبهم ضعف ولا ملل ولا وهن، بل يطالبون بمزيد من التصعيد العسكري لمواجهة العدوان الأمريكي ومساندة القضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة.
استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية المعادية بعدة صواريخ مجنحة والطائرات المسيرة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية جاءت تصديا للعدوان الأمريكي وردا على عدوانه بحق الشعب اليمني، مشددا على فشل العدو في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية. وأكد سريع استمرار تأدية القوات المسلحة واجباتها الدفاعية في البر والبحر. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا بنابلس شمالية الضفة الغربية، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال 6 سرايا إضافية إلى الضفة عشية بدء عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى 20 نيسان أبريل الجاري. إلى ذلك أجبرت سلطات الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح قسرا من مربعين سكنيين في طول كرم، فيما أحرقت قواته منزلا بمخيم جنين بعد أيام من تحويله إلى ثكنة عسكرية. وتشير التقديرات في بلدية جنين إلى أن الاحتلال هدم مئات المنازل في مخيم المدينة منذ بدء عدوانه عليها. أعلنت بكين أنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية بنسبة 125% بعد رفع واشنطن التعرفة الإضافية على بكين إلى أكثر من 40%. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
التنين الصيني يبدو أنه استيقظ ودخل بقوة في حرب ترامب التجارية. بكين أعلنت أنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، وذلك بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الإضافية على بكين إلى 145%. وقالت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة ببكين إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية. وأضافت أن الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ السبت، فيما تقدمت بكين بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجديدة. الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام لبكين في مقاومة سياسة الإكراه على خلفية حرب الرسوم الجمركية مع واشنطن. وقال خلال اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهما الدولية وحماية العولمة الاقتصادية وبيئة الأعمال الدولية بشكل مشترك، موضحا أن هذا لا يحمي حقوقهما ومصالحهما المشروعة فحسب، بل سيحمي أيضا العدالة والإنصاف الدوليين. فيما أكدت مصادر سياسية صينية أن بكين رفضت ترتيب مكالمة هاتفية على مستوى القادة. وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن باب المحادثات مفتوح، لكن يجب أن يجرى الحوار على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، وأن بكين لن تتراجع إذا اختار ترامب المزيد من التصعيد. الدولار الأمريكي واصل هبوطه أمام اليورو والذهب بشكل كبير ومتصاعد بسبب سياسات ترامب الأخيرة.
قتل 25 مدنيا اثر هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية. مصادر محلية أكدت أن قصفا مدفعيا استهدف المعسكر أعقبه هجوم بري مباشر، معتبرة ما يتعرض له النازحون في الفاشر إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. بدورها نددت منظمة العفو الدولية بممارسة وحدات الدعم السريع للعنف الجنسي والاغتصاب الجماعي ضد النساء والفتيات طوال فترة الحرب، مضيفة أن الهدف من ذلك هو إذلالهن وفرض السيطرة وتشريد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. تصاعدت الاحتجاجات في كل من باكستان وماليزيا تنديدا بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق سكان غزة. وفي كوالالمبور نددت عشرات المنظمات والأحزاب الماليزية بالدعم الأمريكي لهذه الانتهاكات، داعية إلى رد عسكري وفتح باب التطوع للقتال من أجل تحرير فلسطين وإنقاذ شعبها من المذابح. إلى ذلك أكد مؤتمر فلسطين ومسؤولية الأمة الإسلامية المنعقدة في باكستان أن الجهاد بات واجبا شرعيا على الأمة جمعاء، داعيا منظمة التعاون الإسلامي إلى إنشاء صندوق عاجل لإغاثة الفلسطينيين وتنظيم آلية فعالة لإيصال المساعدات إلى المتضررين منهم. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حصاد المساء، وهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد سعيها للتوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل وتعتبر مفاوضات الغد اختبارا لنوايا واشنطن. ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على غزة إلى نحو 20 منذ فجر اليوم. والصواريخ والمسيرات اليمنية تستهدف مجددا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا موقع الإلكتروني عبر إذاعة طهران العربية وهو arabicradio.ir. تقبلوا تحياتي، أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها.
نتعرف عليك.
أنا شامة لبرين أم الشهيد وسام يوسف حجاز أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي. يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان، يعني من أمور من صغر متميز ويعني متفوق كان في المدرسة. هو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب. كان يعني يأخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يكلم أي كلمة.
مواقف أنتوا في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام عمود البيت كان عندنا. أي إيش ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لأنه يعتبر كأنه هو، مش قادر أوصف لك إيش كان. يعني هو اللي بناخد شور في كل إيش، لأنه هو ما شاء الله عليه بيقدر يعني ياخد على طول أي حاجة الناس واحد يستشير فيه بيقدر يشاور يعني على طول.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، كان كل ما يصير مسيرة، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصوب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب. بس يعني هو اللي وقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش ولا بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد
كان هو اللي صبرنا وهو اللي واقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخلين منا حاجات طالبوها.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف، إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله، كان مصر والله. كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له أبوه وجده؟
جده كان يحكي له. جده أبوه أما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه، لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما، لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر، وجاي عن طريق المعبر واستشهد هو مستنى عبال مطلع وصل العصر واستشهد الساعة 10 بالليل في معبر المصر في المعبر المصر في اتجاه المصر.
كان مصاب؟
مصاب بالرصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انقنص في 14/5 وضله في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر
من مصابيه وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام ما كانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة عشان ترامب
مليونية أيام. العودة
مليونية العودة أيوة.
نعم متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة دخل غيبوبة من حين ما استخد الرصاص لحد ما استشهد ما هو يعيش بالمرة.
استشهدوا
وعمل يعني كذا مرة عملوا له في المراسة عملية بس ما هو يعيش برضه.
لكن استشهدوا في طريقه للعلاج
ومراجع قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي وحتى بيأكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد. سبحان الله هذه قدرة الله إنه عايش 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور هذا معجزة اللي زيه الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي أنتم تشعرون بالفخر في العائلة الاستشهاد
الحمد لله. وإلي شهيد قبله
نعم
وسام حجازي 2010 كان في مهمة الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما نأخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة وسام حجازي على هذا اللقاء وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
واحة الصبار
هو صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه، نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول، وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة، تقع جنوب شرق عسقلان المجدلة. واعتقلت عدة مرات، اعتقلت لسنة 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسير، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم، وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلة هذه الخبرة منذ الولادة، وليس فقط منذ السجن، لكن سقلت في السجن، وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو توثيق هذه التجربة أو هذه الخبرات المتراكمة منذ نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، ففكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على اعتراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخطوا العبر الأجيال الجاية، لأن النضال لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا، جيل بتاع جيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل بإذن الله.
يعني عفوا، لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبو شويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته، أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية، ليه البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلناه والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة تانية في العمل في تكوين الشخصية، وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلناه والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وهنا أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة وسبع شهور 21 يوم، أما جتنا عشبك الزيارة قالت لي أما أنت ولا أنت بطل، أنت بطل، تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل، وفي عينيها تطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأثرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون، مش أنا أقول، وهذا الأسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين، وأنا مش عارف زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك، ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، فابقوا معنا. ما من جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، ونكمل حديثنا عن كتابه.
أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي، هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولا أكون يوما عاشقا للبلاغة.
وجدت الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة أصلا، والتواضع كمان. يعني أصعب شغل، أصعب شغل واجهتني في الكتاب، أصعب شغل المناظر يتحدث عن نفسه. يعني أهم شغل عند المناظر التواضع. مين هذا؟ أقول اللي أنا صعب علي، تخنقني لما بقول أنا، بنخني. لكن ما لقيتش حدا يقول هذا، ما دام حدش قال هذا، لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكاية هذه اللي ممكن تفيد أجيالي. فاضطريت أقول أنا، اضطريت. أما أصعب شغلة، أصعب شغلة للمناظر إنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضعه. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا أم، التواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة. لا، بدك تكتب، بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها، أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون، لأنه بنروح السجن، حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيته من ثقافة، من وعي، من هذا ومن هذا، وكيف سكل هذا الوعي لديه. يعني السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس. وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدأ منابع من 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 راحت وراحت سجن. يعني تشتم في الكتابة بتطين السجن، كيف يعني من أدب السجون؟ أدب السجون، نعم، هو أدب السجون.
الأستاذ والكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش، يعني في الختام إلى ماذا تتطلع؟
يعني أنا أتطلع أول إشي إلى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات، من سنوات. يعني بنشوف الوضع إحنا كويس، ومورس علينا ما لم يمارس على أحد كويس. يعني اشتغل فينا إبليس بس مجسد بدول ومجسد بناس كويس. تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات، ومن بيطلعوا عالم منهم سيادة قوم، من بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا. تعالوا انتبه شوي، لأنه مشروعنا الأول الآن مشروع إعادة صياغة قيام شعب فلسطين اللي قاعدة تتدمر شوي شوي، وإحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقة أين نحن، أين ذاهبون. وبحلم بمجتمع آمن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم. يعني أنا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم أن أخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب. يعني كويس، هذا هو حلم، لعله يتحقق. وبحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلي للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان. الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
خسارة ما بعدها خسارة يا عبد الملك.
وماذا سنفعل يا محمد الخنوف؟ بهذا الشكل لن نستطيع الاستمرار بزراعة القمح، ركبتنا الديون منذ الموسم الأول.
لا أدري يا عبد الملك، ولكن هل يعقل أن يكسد القمح ونخسر؟ القمح خبز الناس، غير معقول.
وكيف يفلسون الفلاح الفلسطيني بهذه الطريقة؟
بهذا الشكل سنهجر الزراعة كما هجر الفلاحون أرضهم.
هذه السنة بالكاد سنتمكن من دفع أجرة ضمان الأرض لأصحابها،
والربح صفر.
والحل يا محمد؟
أرى يا عبد الملك أن نستشير الشيخ عز الدين، ربما يكون له رأي.
كل مشكلة ولها حل يا عبد المالك.
كيف يا عمي؟ لقد سدت في وجوهنا الأبواب ولا نستطيع الاستدانة من أحد.
والمصارف؟
كلها مصارف تسيطر عليها الوكالة الصهيونية.
أعوذ بالله.
وشروطهم صعبة، ومن جربهم عض أصابع الندامة.
حسنا، ولماذا لا تغيرون محاصيلكم؟
نغيرها؟ يا لطيف، نحن بالقمح خسرنا وهو خبز الناس، فكيف بغيره؟
فلنفكر بهدوء يا عبد المالك، فلنفكر بهدوء يا ابن أخي.
وأخيرا حلت المشكلة، حلت المشكلة يا عزيزي ليفي.
أية مشكلة يا باروخ؟
المشكلة التي جعلتنا نستعين ببعض العمال العرب.
تقصد مشكلة الأسعار العالية التي يطلبها المهاجرون اليهود؟
أجل، أيد عاملة يهودية مع أسعارها المتدنية.
كيف؟
سنبدأ باستخدام يهود اليمن عوضا عن العمال العرب.
أجل، يهود اليمن الذين بدأوا يصلون قبل فترة.
بالضبط.
وكيف سيحل هؤلاء المشكلة؟
يا أحمق، لقد قلت لك إن أجورهم منخفضة.
لماذا؟
لأنهم في النهاية عرب، أقصد
عرب ويهود. عرب أم يهود؟ وربي لست أفهم شيئا.
أقصد أنهم كالعرب في أجورهم،
ولكنهم يهود، فلماذا تميزونهم؟
في سبيل حلم إسرائيل.
ولكنك أخبرتني أن حلم إسرائيل هو حلم المساواة بين كل اليهود، فأين هي؟ ها؟
وما أدراك أنت، أسكت واهتم بشأنك.
آن لنا أن نعود إلى بيوتنا يا أخي.
مساكينهم فقراء حيفا والمهاجرون إليها يا فخر الدين، فبعدما نزحوا من قراهم يبدون هنا كالشجرة المقتلعة من جذورها.
ولكن برغم ذلك يا أخي، تحسبهم أقرب إليك من غيرهم.
بالضبط يا فخر الدين، ما زالوا أقرب إلى الفطرة، لم تلوثهم المدينة بأمراضها.
ولكن انظر إلى هذه المشكلة التي سهرت الليل وأنت تحاول حلها.
أجل، مسكين أبو فتحي،
لقد بدأ الكثيرون منهم بالانحراف.
الفقر والحاجة يا أخي، فقط لو أن هناك من يمد يد العون بشكل أفضل.
لا أعرف يا أخي أين تذهب أموال المسلمين.
يقولون إن الأوضاع المادية ليست على ما يرام.
كلام فيه وجهة نظر،
ولكن هذه الأوضاع تتحسن فجأة، وتظهر الأموال في عرس باذخ هنا ووليمة سياسية هناك وغيرها وغيرها.
وما المشكلة يا شيخ؟
هذه الأموال لما لا تصرف في مصالح الناس، لبناء المدارس كي نعلم أبناءنا، لتأسيس المصانع كي نشغل هؤلاء العاطلين عن العمل الذين هجروا من أرضهم.
صحيح، بل ونشتري الأرض بدل أن يشتريها الصهاينة.
بالضبط، نحن يا أخي بحاجة إلى أن نتكافل ونساعد أنفسنا.
ما جاع فقير إلا ببطنة غني،
صدق رسول الله.
لها من حصة، ظننتها لن تنتهي أبدا.
أتعبك الطلاب يا أستاذ حسني؟
ومتى لم يكونوا متعبين يا أستاذ أكرم؟ طلاب مدرسة البرج في حيفا كلهم متعبون.
اجلس اجلس واشرب قهوتك.
أين باقي الأساتذة؟
أغلبهم لم يأتوا من حصصهم بعد، والشيخ عز الدين القسام غادر بعد الحصة الثانية.
حقا؟ إلى أين؟
قال إن لديه مهمة خاصة وسوف يعود لاحقا.
أجل يا حبيبي، يا له من اجتماعي.
ما بك يا أستاذ حسني؟ تبدو ناقما على الشيخ عز الدين.
أنا؟ لا أبدا، ولكن أقصد لقد نصب نفسه مصلحا اجتماعيا، وهو يتصنع التواضع وبشكل استعراضي مقيت.
كيف؟
كيف؟ تصور، رأيته قبل أيام يتناول إفطاره مع حارس حمام السوق، مع واحد من أولئك السوقة الجهال والأميين. يا حبيبي،
وما المشكلة؟ هل في هذا تصنع للتواضع؟
أنا أحسه كذلك. أتعرف؟
ماذا؟
دعوته تذكرني بمبادئ الشيوعية، وأنت تعرف مدى كرهي للشيوعية، ولا أستبعد أن يكون القسام متأثرا بها.
بالشيوعية؟ رجل دين وشيوعي، هل يعقل هذا يا أستاذ حسني؟
السلام عليكم.
أهلا 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 بالشيخ الجليل. أين أنت يا رجل؟ اشتقنا إليك.
أيها المنافق، الآن كنت تذمه. أهلا أهلا يا شيخ، أين كنت؟
أحد الطلاب كان عنده مشكلة خاصة في بيته، كنت أحاول حلها.
تحمل نفسك أكثر من طاقتها يا شيخ.
أنا؟ بل أحس دوما بالتقصير.
منتهى التواضع، ما شاء الله ما شاء الله.
أستاذ أكرم.
نعم.
ما الذي يشد انتباهك إلى الجريدة التي في يدك؟
موضوع عن زراعة التبغ، فأنت تعلم أن احتكارها قد ألغي، وهي زراعة مضمونة الأرباح. أفكر بتأجير أرضي لزراعة التبغ.
أجل أجل، إنها زراعة التبغ.
ما بك يا شيخ؟ أين ذهب تفكيرك؟
نور الله عليك يا أستاذ أكرم، نور الله عليك.
ماذا تقول يا عبد المالك؟ نزرع التبغ هنا في أشرفية بيسان؟
أجل يا محمد الخنوف أجل.
ولكن ماذا نعرف عن هذه الزراعة؟
هناك من يعرف ويستطيع أن يعلمنا.
وتصريف المحصول وبيعه والبذور و...
كلها درسناها وهي ميسرة.
أراك متحمسا للمشروع.
عمي الشيخ عز الدين أقنعني.
ولكن
لا تقلق، لقد كنت مترددا مثلك، فالفكرة جديدة، ولكن الشيخ استشار معارفه من أهل التجربة قبل أن يتحمس للفكرة.
والمردود المالي؟
جيد، يكفينا ويكفي غيرنا.
يكفي غيرنا؟ ماذا تعني؟
لا أدري، هذا ما قاله الشيخ.
ويكفي غيرنا؟ ترى ما الذي تخطط له يا شيخ عز الدين؟
ستسافر غدا إلى أشرفية بيسان؟
أجل يا أمينة، يجب أن أساعدهم في العناية بمحصول التبغ الأول.
ولما أنت متحمس هكذا؟
إنهم رفاقي يا أم ميمنة، ويجب أن أدعمهم، ثم إنها فكرتي.
وماذا أيضا؟
ألا يكفي هذا؟
بالنسبة إلي لا يكفي.
إن ناتج المحصول يمكن أن يعيننا في أعمال كثيرة.
لكن يا شيخ، أنت تصرف أكثر معاشك في أعمال الخير.
يجب يا أمينة، يجب أن يعين بعضنا بعضا.
خيرا إن شاء الله. من القادم في مثل هذا الوقت المتأخر؟
أظن أنه أخي فخر الدين، فقد توعدت معه على هذا الوقت.
إلى أين تأخذني يا باروخ؟ إلى أين؟
ستعرف بعد قليل يا ليفي. قد وصلنا.
لا أكاد أرى شيئا.
انتبه انتبه إلى رأسك من حافة الباب، وانتبه هناك ثلاث درجات هبوطا.
يا إلهي، الظلام دامس، سأشعل عود كبريت.
إياك إياك أن تفعل.
ولكن يا باروخ،
بعد قليل يمكنك إشعال عود الكبريت. والآن حسنا، ادخل الآن ولكن بحذر.
يا إلهي، إنني أسير كالأعمى.
الآن يمكنك أن تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
عز الدين.
بك أستعين، ف
فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنيا يغرتني وعفوك مطمعي أستعين. فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. في هذه السلسلة من الآيات الكريمة ثلاث مجموعة مضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. احشروا الذين ظلموا، متعلق الظلم لم يذكر. آخر مرة